الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب حق من سلم إذا قام. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي، وهو قرة بن إياس: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون فيه فيتفرقون عنه لم يذكروا الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. هذا الأثر فيه وصية من قرة ابن إياس رضي الله عنه لولده معاوية، يقول: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره، يعني مجلس فيه خير، مجلس علم ومذاكرة، أو مجلس مجالس التي ليس فيها شيء من الأمور المحرمة، مجلس مباح. قال: فعجلت بك حاجة، يعني طرأ عليك أمر، احتجت أن تفارق هذا المجلس وأنت تحب حضوره والاستفادة منه. قال: فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، يعني سلم عند قيامك وانصرافك، فإنك تشركهم وتنال أجر هذا المجلس. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة في الأبواب التي قبل هذا الباب ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أمر بالسلام عند حضور المجلس وعند القيام من المجلس، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأولى ليست بأحق من الأخرى. والإنسان الذي يحرص على الخير ثم يعرض له عارض يمنعه من حضوره مع عزمه على الحضور وعنده نية صادقة، فإنه يكتب له الأجر وإن لم يحضر، يكتب له الأجر وإن لم يحضر. وفي حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا غزاة: إن رجالا خلفنا في المدينة شركوكم في الأجر. قال: منعهم العذر. سبب مشاركتهم في الأجر هي النية، عندهم نية للحضور والمشاركة معهم، لكن منعهم مانع، عندهم عذر من مرض، وآخر لا يجد راحلة يركبها ولا يجد من يحمله، وبسبب ذلك يكتب له الأجر كاملا بسبب النية التي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا أيضا حضور المجالس الخيرة والطيبة، إذا أراد الإنسان أن يحضرها ثم عرض له عارض، جاءه خبر مثلا أن أحد أبنائك مريض، أو أن هناك ضيف يريدك، أو حصل أمر من الأمور، فقام من المجلس وهو يحب أن يجلس ويستمع ويستفيد، فإنه يكتب له الأجر. قال: وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكروا الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. وهذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا في حديث أبي هريرة في السنن: ما جلس قوم مجلسا لم يذكرون الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأنما تفرقوا عن مثل جيفة حمار، كأنهم كانوا جالسين على جيفة حمار، جيفة نتنة نجسة. هكذا يمثل النبي عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه، مجلس لا يذكر الله عز وجل فيه مجلس غفلة، مجلس غفلة وبعد عن الهدى والخير. هذه المجالس حسرة على أصحابها يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، يتحسرون ويندمون على هذا المجلس الذي جلسوه ولم يذكروا الله تعالى فيه. فيحرص المسلم أن تكون مجالسه مجالس خير، مجالس علم، مجالس ذكر لله، تتلى فيها شيء من الآيات أو شيء من الأحاديث أو شيء من المسائل العلمية، تكون مجالس نفع ومجالس خير. وهكذا ولله الحمد مجالس أهل السنة والجماعة لا تخلو من العلم، فائدة علمية، مسألة، ذكر حديث، استفادة أو فوائد من آية، فتكون مجالس خير ونفع. وأما مجالس أهل اللهو واللعب والغفلة تجدها مليئة بأنواع المعاصي من سب وشتم وغيبة، وكذلك بعد عن الحق والهدى، فهي مجالس حسرة وندامة على أصحابها. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وفيه أيضا وصية الأب لابنه يوصيه بما فيه الخير له، بما فيه الخير له في أمر دينه ودنياه. والشاهد منه هو أمره بالسلام عند الانصراف من المجلس، وأن ذلك سبب لمشاركة أهل المجلس في الأجر. وهكذا العكس، لو أن مجلسا من مجالس الشر ومجالس السوء لم يحضرها الإنسان لمانع من الموانع، وعنده نية، عنده نية صادقة وعزم على الحضور والمشاركة، فإنه يكتب له الوزر، يكتب له الوزر والإثم وإن لم يحضرها، لأنه نوى وعزم على حضورها. وإنما الأعمال بالنيات، كما أنك تؤجر على العزم على حضور مجالس الخير فيكتب لك الأجر وإن لم تحضرها، كذلك يكتب لك الإثم على حضور مجالس الشر، أو كذلك إن لم تحضرها وكنت عازما وناويا أن تحضرها فيكتب لك الإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الآن كتب الإثم على كلا هؤلاء هذين الرجلين، على كلا هذين الرجلين، القاتل والمقتول، كلاهما في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني هذا الأمر واضح في القاتل لأنه قتل، فما بال المقتول؟ هذا قد قتل وسفك دمه وهو أيضا من أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو عنده عزم، عنده عزم ونية على قتله، لكن منعه مانع وهو القتل، أنه قتل فكتب له الإثم. وهذا ما يسميه العلماء بالنية المصممة على الفعل. إذا كان عند الإنسان نية مصممة على الفعل فإنه يكتب له الأجر أو الوزر على حسب ما نوى، وإن لم يفعل هذا الشيء ما دام أنه نوى نية مصممة وعزم عزما على فعل هذا الشيء لكن منعه مانع، فإن كان في الخير كتب له الأجر والثواب، وإن كان في الشر كتب له الإثم والوزر لهذا الحديث. وأما إن كان مجرد حديث نفس، مجرد هم في النفس أنه يفعل شيء من المعاصي ثم لم يفعل كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له سيئة، وإن هم على فعل الحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له عشر حسنات، كما في حديث ابن عباس أو العباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له حسنة إلى عشر حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. وهذا الأثر صحيح، وهو قد ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المسلم إذا لقي أخاه فيسلم عليه، يبدأه بالسلام، فإن مشى معه ثم حال بينهما شجرة يمشي معه فجاء في طريقهما شجرة، هذا مشى من اليمين وهذا من اليسار، ثم التقيا بعد ذلك قال فليسلم عليه، أو حال بينهما حائط وجدار ثم لقيه فليسلم عليه، يعني يعيد السلام، هذا على وجه الاستحباب، وهو يدل على فضل السلام وأهمية السلام، حتى ولو كنت تمشي مع أخيك ثم حال بينكما حائل فلقيته فتعيد السلام عليه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نمراس عن أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فأنس يخبر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يلتقون فتستقبلهم الشجرة فتفرق بينهم طائفة عن اليمين وطائفة عن الشمال، ثم يلتقون فيسلم بعضهم على بعض، فيسلم بعضهم على بعض، فهذا يدل على استحباب سلام المسلم على أخيه إذا حال بينهما حائل من حائط أو جدار أو شجرة أو حجرة أو غير ذلك من الأشياء، ثم يلتقي معه فيسلم عليه مرة أخرى، يعيد عليه السلام. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.